قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها فقال: لولا أن تبقر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. ووالد إسحاق هو سعيد بن عمرو بن عمرو ابن سعيد بن العاص الأموي.
هذا الحديث: لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل. وهذا يقصد به قريش، صلحاء قريش، صلحاء قريش، فإنهم لهم فضل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بوب وبوب غيره فضائل قريش، ويذكر من هذا الحديث وغيره. قال الشيخ رحمه الله: فضائل قريش، ذكر هذا الحديث وحديث ابن عباس: اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. حديث جبير: إن للقرش مثل قوة الرجل من غير قريش، مثلي قوة الرجل من غير قريش. قيل الزهري: ما يعني بذلك؟ قال: نبل الرأي. هذه فضائل، أن يكون عنده رأي سديد، فسداد الرأي وقوة الرأي يدل على النبل. حديث عائشة: قومك أسرع أمتي بي لحاقا، تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم وتنفس عليهم أمتهم. وحديث قريش: ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وحديث: إن لي على قريش حقا وإن قريش علي حقا، ما حكموا فعدلوا وأتمنوا فأدوا استرحموا فرحموا. كل هذا فضائل قريش، خاصة الذين وصفوا بهذه الأوصاف. الأئمة من قريش ما بقيت منهم عينا تطرف، وإذا حكموا وعدلوا وأتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، الذي يلي منهم ثم لا يعدل ولا يأتمن ولا كذلك أيضا يرحم، عليه لعنة الله. وقد جمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الفضل لمن عدل وكان من الصالحين، حكم فعدل وأتمن فأدى، سواء يعني فيما بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين الناس، فإن مسألة الأمانة أمر عام، وإن لم يفعل فعليه لعنة الله. دل هذا على أن هذا خاص، هذا الفضل بصلحاء قريش وأفاضل قريش وأئمة قريش، لا بالرافضة ممن كان منهم، ولا بالجهمية ممن كان منهم، ولا بالخوارج ممن كان منهم، ولا بمن قد جاوز ذلك إلى الكفر، لمن بلغ به بدعته الكفر. والباب جملة أحاديث، منها حديث معاوية مخرج في مسند أحمد 16928، ومنها أحاديث الذي قرأناها. ففضائل قريش كثيرة، والأئمة من قريش ما بقيت فيهم عين تطرف كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن عليهم وعيد شديد إذا خالف الصواب. مناقب قريش في صحيح البخاري كتاب المناقب، باب منابق مناقب قريش. ومن تلك إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. أما إن لم يقيموا الدين فعليهم، فعلى من لم يقم الدين لعنة الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أعطينا أيضا مسلم: هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيد، يعني قريش، توسع في نسبهم. وفي مسلم كتاب الإمارة: الناس تبعوا لقريش والخلافة في قريش. قال النووي رحمه الله في شرح هذا: هذه الأحاديث باه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة تابعينهم بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي: اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، احتج به أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا. وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار، ولا اعتداد بقول النظام وافقهم الخوارج. وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، هذا الذي قالهم باطل القول زخرفه، مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين. وقوله تبع لقليل الخير والشر معناه الإسلام والجاهلية، كما صرح في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله تعالى وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم، فلما أسلموا فتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب في كل من كل جهة، ودخل الناس دين الله أفواجا. وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر ما بقي من الدنيا اثنان، وقد ظهر ما قاله فمن زمنه إلى الآن خلافة في قريش، ولكنهم مقيد ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا، وما كان من ذلك، ومن لم يفعل منهم ذلك فعليه لعنة الله.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ومحمد بن مهزم وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة.
والحديث في الصحيحة 519، وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 8540: الرزق نوعان، سئل عن الرزق هل يزيد أو ينقص، وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد، أجاب: رزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير ما علمه الله، والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ولم يسط له في رزق سر في أثره فليصل رحمه. وكذلك عمر داود 60 سنة فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقي امحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وسند صحيح إليه. ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن يعبدوا الله اتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أيضا قوله: وتستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وشواهده كثيرة، والأسباب التي يحصل بها الرزق هي في من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه وألهمه السعي والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت وموت مورثه يأتيه به بغير اكتساب. والسعي سعيان: سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، سعي بالدعاء والتوكل، وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه انتهى، وقرأناه قريبا في درس البخاري. وبوب عليه الشيخ الطرحي قال في كتاب جامعه كتاب الأدب باب 31: الترغيب في الرفق، ذكر حديث إن الله رفيق يحب الرفق يعطي الرفق ما لا يعطي على العنف. الحديث في الصحيح عن غير عن عبد المغفل جاء هنا، وعن غيره وعن غير عائشة، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وما أجمل هذا الحديث، هذه حظوظ، كل ما كان أرفق بنفسه وبأهله وولده وإخوانه والمسلمين كان ذلك من حسن حظه. إن الله يحب الرفق ويعطي لكم ما لا يعطي لأنفسكم ولا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق وصلة الرحم وحسن الخلق وهو من الرفق كل هذا، وحسن الجوار وهو من الرفق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذه أعمال من أسباب عمران الديار وسعة الديار وحسن الديار وسلامتها من الفتن. تعمر الديار بطاعة الله وتهدم بمعصية الله، وهذه من أجل طاعة الله عز وجل. وزيادة الأعمار تقدم ما يتعلق نبذ ما يتعلق بذلك عند حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، باب صلة الرحم من أسباب بسط الرزق أو نحو ذلك، يؤخذ ما ذكر هناك إلى هذا الموضع إن شاء الله في حينه حتى لا يتكرر الكلام. قلنا يزاد شرح حديث عائشة هذا من كتاب الأدب صحيح البخاري الباب 12، حديث أبي هريرة وحديث أنس وما قد سبق نقله على الحديثين المذكورين في الباب في درس البخاري يضاف هنا.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن محمد يعني ابن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا توعي فيوعي الله عليك. قال: وقال أسامة عن ابن أبي مليكة عن أسماء. قال الإمام الوارعي: حديث أسماء في الصحيحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء من أمر الصدقة، فذكرت شيئا قليلا، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطي ولا توعي فيوعى عليك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج قال: حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به.
هذا الحديث تقدم عن عائشة رضي الله عنها بشرحه كاملا في رقم 1552، لا يحتاج إلى إعادة شرحه في هذا الموضوع. وأخرج البخاري 1434 ومسلم 1029 هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع باب جامع كتاب الزهد باب 18 فضل الجود بالمال.
قال رحمه الله: قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
في كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله صفحة 409: وكان يقرأ بالسورة في الركعتين، وتارة يعيدها في الركعة الثانية، وتارة يقرأ بسورتين في ركعة. أما الأول فكقول عائشة إنه قرأ في المغرب بالأعراف ففرقها في الركعتين، وأما الثاني وأيضا مثل هذا قول عائشة فيه قصة البقرة. حديثنا في الباب. وأما الثاني فقراءة الصبح إذا زلزلت في الركعتين، وأما الثالث فكقول ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يقرن بينها، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة، وهذا في الصحيحين. انتهى المقصود من كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس أن يقرأ سورتين في ركعة، ولا بأس أن يقسم السورة إن أمكن قسمتها في ركعتين، لكن مثل الكوثر تبت وقل هو الله أحد وصار السور ما تقسم، أما إذا كانت يمكن قسمتها فلا بأس بقسمتها حتى ولو كان أقصر من سورة البقرة، هذا أصل في المسألة فقط. والأعراف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بقاف وصلى بعدد من السور قسمها في الركعتين. قال ابن قدامة ويجوز قراءة السورة الواحدة في ركعتين، وذكر هذا الحديث، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. حديث عائشة كان يقسم البقرة في الركعتين، وحديث فتح سورة البقرة فقرأ بهما في الركعتين هذا الذي عندنا. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنين فلما أتى لذكر عيسى أخذته شرقة فركع، ولا بأس أيضا أن يقرأ بعض سورة في الركعة لما روينا من الأحاديث يتضمن ذلك بعض سورة رغم تيسر من القرآن، ولا بأس أن يكرر السورة في الصلاة، ذكر حديث زلزلة كل هذا في المغني بن قدامة كتاب الصلاة. وفي موطأ مالك باب القراءة في الصبح ذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح قرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما، يعني أنه مرسل، والصواب أنه متصل حتى وإن أرسله الإمام مالك فكان إذا شك في حديث متصل يرسله من تحريه فقط. وقد جاءنا كما ترى أنه عروة عن أبيه عن عائشة ذكر واسطة ذكر عائشة، فلا يضر إرساله إرسال الإمام مالك لا يضر الحديث. وبوب عليه الشيخ التطويل في بعض الأحيان إذا كان لا يشق على المصلين، هنا لم يذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ما قال صلى بهم، كان قسم سورة البقرة في ركعتين، محتمل أنه في قيام الليل كان يطيل، ومحتمل أنه قرأها في الصلاة، وأنه صار قرأها في صلاة يعني إماما للقوم كما قرأ الأعراف إماما لهم، وأيضا قرأ الإخلاص والمعوذتين في ركعة.
قال رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بتحقيق الأخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله، قال ابن أبي عمر حدثنا يحيى بن سليم عن هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة يقول سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كلامي بعد العشاء التي تسميها الأعراب بالعتمة، قال وكنا في حجرة بينها وبينها سعف، فقالت يا عرية أو يا عروة ما هذا السمر، إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائما قبل هذه الصلاة ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم وإما مصليا فيغنم. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب الصلاة باب 50 كراهية النوم قبل صلاة العشاء الحديث بعدها إلا في طلب العلم أو في مصالح المسلمين. الحديث ليس فيه هذا الاستثناء إلا في مصالح كذا، لكنه مأخوذ من أدلة أخرى، هذا الاستثناء إلا في كذا مأخوذ من أدلة أخرى. بوب البخاري رحمه الله أو ذكر البخاري رحمه الله في باب وقت صلاةك أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها. وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث وكان يحب النوم قبلها وكان لا يحب النوم قبلها، كان لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، حديث أبي برزة وما كان في بابه جملة أحاديث. وأما سمره بعد العشاء باب السمر بوب البخاري بذلك فهذا في العلم، والشيء اليسير الذي لا يؤثر على يعني ماذا الشيء اليسير الذي لا يضر. قال رحمه الله: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وكذلك كمدارسة العلم، وذلك كمدارسة العلم حكاية الصالحين وحادثة الضيف والعروس للتأنيس، ومحادثة الرجل أولاده وأهل الملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أنفسهم، حادثة المسافرين. والحديث في الإصلاح بين الناس شفاعة إليهم في خير أمر معروف، أنها المنكر رشاد إلى مصلحة نحو ذلك، فكل هذا لا كراهة فيه. قد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه، سمر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسمر النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي في معنى، وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب، والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرنا. وأما أنهم قبلها فكره ابن عمر، عمر بن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابه، ورخص فيه علي بن أبي طالب وسعود الكوفيون. قال: الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه، يرخص فيه إذا كان مرهقا، أما إذا كان ينام ويترك العشاء وليس لاضطرار فلا يرخص، مكروه. فيكره النوم قبل العشاء إلا لضرورة، والحديث بعدها إلا ما كان لمصلحة وعلم ونحو ذلك مما كان لا يفوت عليه صلاة الفجر ولا قيام الليل ولا شيء من ذلك. انتهى المقصود من كلام النووي رحمه الله على حديث 647. والحديث عند الدارقطني في العلل 3580، الحاصل أنه ما فيه علل يضره، إنما هو بعض الطرق مختلفة عن بعض، وأصله كما سمعت في الصحيح. وفيه تأديب عائشة رضي الله عنها لابن أختها، وفيه أن الأب والأم ربما يعني عاتب الولد بكلام قد لا يقبله من غيره، يا عرية، تصغير عروة من أختها، وتلميذها أخذ عنها العلم، فهي أمه، وهي كذلك خالته، أخت أمه، والخالة بمنزلة الأم، أمه كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته وابن أسماء، وهي معلمته، لو أدبته بالعصا ما بالا. ما هذا السمر؟ إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل هذا الصلاة، قبل العشاء، ولا متحدثا بعدها، إما نائما فيسلم، وإما مصليا فيغنم. إلى هنا، بارك الله فيكم.